محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية. بينا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن أكمل البحث في شروط العقد ذكر فرعا يبحث فيه عن حكم العقد الواقع من طرفين يختلفان اجتهادا أو تقليدا في الشروط. وقلنا بأن الصور ثلاثة: مجتهدان أو مقلدان أو مجتهد ومقلد، والأقوال أيضا ثلاثة: الصحة مطلقا والبطلان مطلقا والتفصيل. ثم وصلنا إلى النقطة زيادة ترتيبها الثالثة أو الثانية الثالثة، والتي هي تعليق المصنف في المقام. أن أولا أو فرع ألف في هذا التعليق، عبر المصنف بأن أردأ هذه الأقوال هو الثالث. ووجه الأردئية، إذا صح الاشتقاق، وجه الأردئية أن هذا القول الثالث استند لإبطال والحكم بالفساد في بعض حالاته إلى عدم وجود قول، استند إلى الحكم بالبطلان إلى عدم وجود قول للفقهاء يصحح ذاك العقد بفرضية الاختلاف. فكأنما المصنف يقول عدم وجود قائل لا يعني الفساد، إذا أمكن تصحيح العقد بالإطلاقات أو العمومات. هذا واضح إن شاء الله؟ دو شوية يحتاج لتوضيح. التفصيل اللي أمس بيناه من أن القول الثالث يقول مع اختلاف المتعاقدين في الشروط إذا نتج عقد فيه نقص في شرط أو شرطين فإن وجد فقيه يقول بصحته صح العقد، وإن لم نجد فقيها يقول بصحته باطل العقد. هنا المصنف يقول عدم وجود فقيه يقول بصحة هذا العقد لا يعني الفساد، إذ يمكن أن يكون عقدا أو عقد كان تاما، يمكن أن يكون عقد ولا يوجد قائل به ولكنه مشمول لإطلاقات أو عمومات الإمضاء. واضح؟ فهذا القول الثالث استند في إبطال قول إلمن لعدم وجود قائل من الفقهاء، مع أن المدار في الحكم بالصحة والفساد هو مراعاة أو متابعة الأدلة الإمضائية. فلذلك كان هذا أردأ الأقوال أو أردأ الأقوال. ها شيخنا بيانا؟ جيد، فعبر عبر هيك. احنا زين نتعامل، المصنف يقول انا جاي اتعامل ويا فقهاء، فقيه تعبيره يقول بانه اكو عموم ماكو عموم، خرج خصوصا تخصيصا، خرج ورودا، حكومه، قل لي هو علاقته بالدليل شنو. اما انه لم يقل فقيه به، شخوب لم يقل فقيه، افرض هذا فقيه عنده مبنى بالاطلاق، عنده مبنى بالعموم، اجتهادا يرى قرينه انا ما اقبلها، اجتهادا يرى خاص انا ما اشوفها. وأما وبالتالي ينحصر البحث، يقول المصنف ينحصر البحث بالقولين الأولين، الأول والثاني. ثم يقول أن الكلام والبحث في الأولين من الحكم بالصحة والفساد يبتني على ماذا؟ يبتني على مبنى في الأحكام الظاهرية، وهذا يحتاج إلى ذكر مقدمة حاصلها. لا ريب أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى واقعية وظاهرية، والواقعية تنقسم إلى أولية وثانوية. فالأحكام الواقعية الأولية كوجوب الظهر وحرمة الخمر واستحباب الزيارة مثلا، زيارة المعصوم وغيرها من الأحكام التي تنصب على الموضوعات بعناوينها الأولية من دون عروض شيء يمنع من ثبوت ذلك الحكم. هذا شو نسميه؟ شو نسميها؟ أحكام واقعية أولية. وأما الأحكام الواقعية الثانوية والتي يعبر عنها بالإضطرارية فهي الأحكام التي تنصب على الموضوعات باعتبار عروض عنوان ثانوي جعل الشارع له حكما بإزائه، كالتيمم لفاقد الماء وجواز أكل الميتة لمن شارف على الموت وجواز إيقاع العقد بالإشارة للعاجز عن التلفظ ونحو ذلك، فيعبر عنها بماذا؟ أحكام واقعية ثانوية أو اضطرارية. ثانوية اضطرارية. وأما الأحكام الظاهرية هذا كله واقعية، وأما الأحكام الظاهرية فهي الأحكام فهي الأحكام المجعولة في ظرف الشك بالواقع فأخذ في موضوعها جهل المكلف بالحكم الواقعي. إلى هنا واضح، هذا مر عليك. ثم وقع بين الأصوليين نزاع في أن الأحكام الظاهرية هل هي بمنزلة الأحكام الثانوية الاضطرارية أو أنها مجرد طريق
ظاهرية؟
نعم، هل أن الأحكام الظاهرية هل أن الأحكام الظاهرية بمنزلة الأحكام الواقعية الثانوية الاضطرارية أو أنها مجرد أحكام تعذيرية؟ وبعبارة أخرى، الأحكام الظاهرية هل هي بمنزلة الأحكام الواقعية لها ملاك ويترتب عليها تحصيل ذاك الملاك، أو أنها مجرد تعذر عند المخالفة وتنجز نفس الواقعية عند المطابقة؟ ومن قال بالأول اللي هو يعني بمنزلة الواقعية الاضطرارية كأنما يؤول إلى ما يعنون بال أحكام الموضوعية أو السببية، أو ما يعبر عنه في بعض كلمات على بعض المباني جعل الحكم المماثل. وأما المبنى الثاني تعذيرية، يعني أن معنى الحجية في الأحكام الظاهرية ليست إلا التنجيز والتعذير. واضح ان شاء الله. الى هنا اتضح. فعلى المبنى الاول يعني الظاهريه بمنزله الاضطراريه، فيمكن للمكلف ان يرتب اثار الاحكام الواقعيه على الحكم الظاهري. فكما يصح لك الائتمام بالمتيمم، اذا امام الجماعه متيمم صلي وراء لو ما صلي وراء، ها مو انت نفسيا ما لك نفسيا فتوى تقول شنو
يجوز
متطهر ما عنده مشكله متطهر، مع انك تعلم انه مضطر الى التيمم وتيمم، يجوز لك ان ترتب الاثار. وهكذا بالنسبه للاخرس، يجوز لك ان ترتب صحه العقد ونقل وانتقال ملكيات. فهل الحكم الظاهري؟ فلو علمت بان الامام اجرى الاستصحاب او قاعده الطهاره وصلى بثوب نجس اعتمادا على الحكم الظاهري، فهل ترتب الأثر على ذلك كما رتبته على التيمم والعقد مع الأخرس أو لا؟ واضح إن شاء الله. من قال بأن الأحكام الظاهرية كالاضطرارية قال بصحة العقد، ما نحن فيه، قال بصحة العقد عند اختلاف المتعاقدين. ليش؟ لأن من يرى اشتراط العربية حينما يعاقد من لا يرى العربية ويوجب بالفارسية يراه يعمل برأي اجتهادا أو تقليدا بعد العجز عن تحصيل الحكم الواقعي، مو شو مفترضين؟ شوي ركز وياي. هذا الذي يرى شرط العربية حينما أجرى عقدا مع من لا يرى اشتراط العربية يراه عاملا برأي فقهي نتج عن العجز عن إدراك الحكم الواقعي. هو يعتقد أن الحكم الواقعي اشتراط العربية، تمام، ويرى الآخر عجز عن الواقع فلم يقل باشتراط العربية فعمل بالحكم الظاهر الذي موضوعه الجهل بالواقع وهو كفاية الفارسية. فالقائل باشتراط العربية يرى طرفه عمل بحكم ظاهري، فإن كنا نقول بأن الحكم الظاهري بمنزلة الواقع الاضطراري يعني نرتب عليه الآثار، فهذا القائل بالعربية يرتب الآثار على العقد كما يرتب الآثار على المتيمم. حكم ظاهر صحيح ولكن هو بمنزلة الاضطرار. واضح شيخنا ويانا؟ واضح شوية هواية
أقل من
احنا سأل الخطوات الأولى واضحة، بس التطبيق أنا وجناب الشيخ سوينا عقد، أنا بالنسبة إلي أقول كفاية أي لغة عربية مو شرط، أنا فض مجتهد الشيخ مجتهد هو بحسب اجتهاده بحث لقى أدلة تامة على اشتراط العربية. فهو بالنسبة له شو يشوف العربية؟ شرط واقعي لو شرط شنو؟ فباعتبار الواقع يقول قال شروط الواقعية لعقد البيع منها شرط العربية. فهو يعتبر الواقع شرط العربية. أنا اللي أقول شرط العربية مو شرط، هو شو يعتبرني؟ هو مجتهد، شو يعتبرني؟ أعمل بالحكم الظاهري. ليش؟ لأني جهلت اشتغلت، وما يعتبرني أنا مقصر. لا، اشتغلت، استفرغت الوسع، بحثت، تدبرت الأدلة، ما وصلت. هاي طاقتي، هو بالنسبة لي يحكم علي بأنه هاي طاقتي، هاي قدرتي. تقصير ماكو لكن قصور. فقصورا لم أدرك الحكم الواقعي اللي هو شنو الحكم الواقعي؟ اشتراط العربية. فإذا جهلت بالواقع بمن راح أعمل؟ بالحكم الظاهر. فأنا حينما قلت بكفاية اللغة الفارسية، هذا بالنسبة إلي حينما أفتيت به، شنو هذا راح يصير؟ حكم ظاهري. فهو يرى أني أفتي بجواز العقد بالفارسية، هذا حكم ظاهري. واضح؟ طب نجي، هذا العقد صحيح اللي صار بيني وبينه، أنا أنشأت بالفارسية، هو أنشأ بالقبول بالعربية، هذا العقد صحيح لو مو صحيح؟ نقول خلينا نشوف. أنت شنو مبناك؟ أنت اللي تسأل العقد صحيح لو لا؟ شنو مبناك؟ الحكم الظاهري بمنزلة الواقعي لو لا؟ تقول إيه بمنزلة الواقعي. أقول لك خب، فصحيح أني عملت بالحكم الظاهري، ولكن هذا الظاهري لا يفرق شيئا عن الواقعي. غاية الأمر أن الواقع بمرتبتين، كما أن الذي يصلي بطهارة مائية أو بطهارة ترابية عمل بالحكم الواقعي أو لا؟ عمل بالحكم الواقعي، بحيث إذا بعد الصلاة زال العذر شنو يعيد صلاته؟ لا يعيد، ما يعيد، حكم واقع، عمل بالتكليف الواقعي. تمام؟ خب سقط لها هذا على أنا اللي أقول بعدم بعدم اشتراط العربية. هذا حكم ظاهري لكن هو بمنزلة الواقعي. الثاني بمنزلة الاضطراري. فإذا بمنزلته كون ترتب عليه آثار الواقعي. بعبارة أخرى، هو برأيه الشيخ اللي مجتهد أجرى عقد وياي، هو يرى الحكم الواقعي منه ويرى أن اللي أنا عندي حكم ظاهري مو؟ لا، تعال بدله. أقول له أنت بمقتضى هذا رأيك مبناك يعني أنك تعمل بالحكم الواقعي الأولي وأنا أعمل بالحكم الواقعي الثاني، وكلاهما واقع، والعمل بالواقعي شنو؟ باطل وصحيح. فإذا بنينا على أن الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية، نحكم بصحة القول الأول القائل بالصحة مطلقا. صار واضح؟ وأما إذا بنينا على أن الأحكام الظاهرية ليست إلا شنو؟ منجزة ومعذرة، أحكام تعذيرية ليست إلا، فهذا الذي يعاقدني ويراني عاجزا عن الواقع وعملت بحكم تنجيز مجرد تعذيري، خورا هذا التعذير المقابل راح يقول هذا تعذير إلى هو الجاهل بالواقع. أما لطرفي اللي يجرى عقد وياي جاهل بالواقع فمعذور؟ ما معذور. العذر لمن جهل بالواقع، شو يقول الحكم الظاهري التعذيري؟ من جهل بالواقع معذور، أما من علم بالواقع ما معذور. فيرى العقد باطل. فإذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية تعذيرية فحسب، نقول بالقول الثاني وهو البطلان مطلقا. واضح إن شاء الله؟
الأول
صحة مطلقا،
صحة مطلقا بعلم الواقع، بعلم كان أول وكان ثاني، شلون نزلوا منزلة الثانوي كمنزلة الظاهر؟ الظاهر احنا ما عندنا
بعلم. ايه هو ظاهري بعد ما جهلنا الواقع، مثل ما بالاضطراري، اضطراري انت معجزت عن الماء، انتقلت وظيفتك للتيمم، بس بالواقع عندك حكمين. ومتى استفتوا يا محمد؟ متى يكون التيمم منجزا في حقك؟ فهما حكمان واقعيان طوليان. تمام؟ الآن حينما نقول بأن الحكم الظاهري بمنزلة الاضطراري، فراح يصير عندي في الواقع أيضا شنو؟ حكمان طوليان. الأول شرطية العربية، من عجز عنه صار في حقه منجز منه شرطية أو جواز مطلق اللغة.
بس نحن نتغنى من الواقع الأولي للثانوي، ما عندنا شك ولا عندنا
عدنا. لتأخذ تمام الخصوصيات في الواقع الأولي، تنتقل للثانوي إذا عجزت عن الأولي
فقط عجز، يعني مضربة صالحة
هذا هناك. هنا في الواقع الأول يعني شنو مناط الطولية بين الأولي والثانوي؟ الواقع الواقع الأولي والواقع الثانوي، العجز عن الأول. تمام. خب إذا قلنا بأن الحكم الظاهري بمنزلة الاضطراري، شنو راح يصير مناط الطولية بينه وبين الحكم الواقعي؟ لا جهل. إن علمت بالحكم الواقعي عملت به، وإن جهلت به عملت بالواقعي الثاني اللي هو الظاهري. لا أجانا على
الصحة مطلقة؟
أي صار واضح؟
إذا كان مثلا القابل في العقل الطرف الثاني يرى اشتراط العربية والقبول إجراء بالعربية، فهناك من النتيجة راح تكون عدم الصحة.
لا 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 ما له علاقة. إذا يعني أنا وياك أنت ترى اشتراط العربية وأنا ما أراها، انت قلت لي عم مساله ليش تسوي لنا اطلاب وكذا، مش انت ما عندك مشكله بالعربيه، انا راح اقول لك بعته وانت قل لي قبلته، لا تقول بالفارسي. اذا اجريتها، اذا انا ارى جواز مطلق اللغات وانت ترى خصوص العربيه، فانت اجريتها بالعربيه انا جاوبتك بالعربيه، ماكو مشكله.
فرض الكلام اذا صار بالفارسي وانا بالعربي والطرف الثاني بالفارسي،
فانا اجريتها بالفارسي انت بالعربي.
نعم.
وانت ترى شرطيات العربي.
نعم.
خب انا ارى مطلقا.
نعم. فصار بالفارسي وانا بالعربي، فهذا الكلام
بطلان
محسر نتيجه.
لا هو هذا تشتبني انه انا عملت بالحكم الظاهري غير.
نعم.
انت برايك انا عامل بالحكم الظاهري.
نعم بناء على انه
فانت شو تشوف الحكم الظاهري شنو؟ واقعي لو مجرد تعذير
على كونه واقع واضح
الصوره. صح.
اذا مو واقع،
اذا مو واقع انا تعذير.
نعم.
خب تعذير معناته من المعذور الجاهل بالواقع.
نعم.
اللي جاهل بالواقع منه انا لو انت
الطرف الثاني
اللي هو انا جاهل بالواقع، فش راح يصير بالنسبة لي؟ معذر.
بالنسبة
لي
أنت عالم بالواقع، فبالنسبة لك ما معذر إذا أجريت عقيد أو رتبت أثر على عقيد فاقد شرط.
عفوا شيخنا، هو هذا السؤال اللي راح يجي، أنه أنا أقمت بالذي أراه وأجريت بالعربية.
طيب
في الطرف الثاني، الطرف
فبتان الثاني عقد كل من طرفه، يعني القبول ركن بالعقد لو لا.
نعم.
فأنت من تشترط العربية تشترط في الإيجاب، لو في الإيجاب والقبول. انت في حسب رايك حينما اشترطت العربيه
اشترطوه في الايجاب
والقبول
القبول ايضا عربي،
فكون المقابل ايضا بالعربيه. اذا مو بالعربيه راح يصير العقد عندك تمام العقد، مو بس الايجاب توفر على الشرط، لكن القبول فقد الشرط، لكن تمام العقد واجد او فاقد للشرط؟ فاقد الشرط، فيصير باطل على رايك، باطل راح يصير. قال والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس. على هذا المبنى راح يصير الحكم الظاهري وهو جواز الفارسية بمنزلة إشارة الأخرس، يعني بمنزلة الواقعي الاضطراري، وإيجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، هذا كل الشق الأول. أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها، هو نفس الشخص معذور أما غيره ما معذور، والمسألة محررة في الأصول. صار واضح إن شاء الله. المصنف يقول هذا الفرع، هذا الكلام اللي تقدم ترتيب الحكم في خصوص صنف من الشروط، وهي أي صنف؟ التي بطلانها أو التي فقدان الشرط فيها لا يؤثر على الجزء الآخر، كالصراحة أو العربية أو الماضوية، بمعنى أن من يجري العقد بالعربية والآخر بالفارسية يبقى العقد في جزء منه واجد للشرط، واجدا للشرط، وفي الجزء الآخر فاقدا للشرط. هذا في هذا الصنف من العقود من الشروط. وهناك صنف آخر من الشروط فقده يؤدي إلى بطلان العقد بجزئيه، كالموالات وكالترتيب وكالتنجيز. فاشتراط التنجيز مثلا، أو خلنا نأخذ أوضح، فاشتراط الموالات مثلا، إن توفر الشرط صح العقد بإيجابه وقبوله، لأن الإيجاب وقع قبل القبول والقبول بعد الإيجاب. وإذا فقد الشرط بطل كلا الجزئين، لأن فقدان الشرط يعني وقوع الإيجاب بعد القبول والقبول قبل الإيجاب، فالإيجاب باطل لعدم لحوقه بالقبول، والقبول باطل لعدم سبقه
بالإيجاب،
فيبطل العقد بجزئي. وحينئذ في مثل هذه الشروط يبطل العقد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ قلنا بالأحكام الظاهرية بالواقعية بمنزلة فلان بمنزلة علان ما يأثر بها، قال به بعد هذا القول الثالث، قال هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر. أما فعله هو بالنسبة له فعل تام، لكن بطلان العقد نسنده لمن؟ لأن نقول العقد باطل لأن أنت فعلك باطل، كالصراحة والعربية والماضوية. وأما الموالاة، خلوا وياها الترتيب، وأما الموالاة والترتيب والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها اختلاف يعني أو عفوا اختلالها مفروض، فالظاهر أن اختلافها في الشروط، اختلاف الطرفين يعني في الشروط يوجب فساد المجموع، يعني حتى فعل الآخر. نعم قول
السؤال اللي تقدم الجواب اللي جاءته مهم من في فساد المجموع، مع أن الاختلال مو من الموالات ولا من ترتيب بالعربية.
ليه؟
قلنا فساد المجموع لأن قال باشتراط العربية
العقد هذا اللي سويته، أنت حكيت بالعربي وأنا حكيت بالفارسي.
نعم.
وأنت ترى اشتراط العربية الذي توفر على الشرط الإيجاب، أما القبول فاقد للشرط، فالعقد باطل بسبب فعل القابل، أما أنت ما باطل يبقى عربي. يعني أنا إذا حكيت بفارسي الإيجاب يبقى متوفر على الشرط لو يفقد الشرط، يبقى عربي ما تزول العربية. بينما بالموالات إذا أنا المشتري أنا أول مرة قبلت ثم أنت أوجبت بقطع الثلاث تحسن بالعربي، بس صار القبول متقدم، إيجابك باطل وقبولي باطل.
عفوا النتيجة واحدة ما راح نقدر
نتفق. النتيجة طبعا واحدة هي البطلان. بس ليش؟ من شأن البطلان ليش؟ بالشرط من النحو الأول البطلان بسبب فعل واحد. أما الثاني بالشق الثاني لا فقد الشرط يبطل الاثنين حتى لو كان احدهما يريد يوفر الشروط. خلينا نجيب مثال بالتنجيز. انت الموجب، انت ترى اشتراط التنجيز، انا لا ارى اشتراط التنجيز، فانت اوجبت بنحو شنو تنجيز، قلت بعتك الكتابه بدينار، انا قلت ها شيخ اكرم اشتريت الكتابه بدينار ان جاء شيخ اكرم من الحج ان شاء الله تروح الحج. خوب هنا صار العقد كله منجز لو معلق،
معلق.
فتعليقي القبول أبطل القبول لو أبطل حتى الإيجاب، أبطل حتى الإيجاب، بحيث ما أقدر أقول أنت إيجابك صحيح لكن أنا قبولي باطل، فالعقد باطل لبطلان القبول لا، لأنه افتراض التعليق اللي أنا جبته هذا التزام مني بافتراض أنك هذا اللي أنت تريده، هذا اللي أنت أنشأته. مطاوعة مقابلة بني، واضح إن شاء الله.
الثمرة العملية اللي مترتبة على الفرض،
هذا الفرض باطل مطلقا بعد، ما له علاقة بذاك المبنى. الشروط الأولى ماضوية وعربية، هذه ما حكمنا بالبطلان ولا بالصحة إلا أن رحنا شنو سألنا الفقيه، أنت تبني على الأحكام الظاهرية واقعية لو تعذيرية على هذا المبنى، ما نقدر يعني يكون تختلف النتيجة حسب رأي الفقيه. أما الثاني شروط الموالاة والترتيب خلاص بس ينتفي، بس يصير ماكو ترتيب مطلقا، حتى لو قلت أن الأحكام الظاهرية هي واقعية أولية، وإن كان ماكو شي قول بس لو تقول هي واقعية أولية باطل خلاص.
لا لا عشان اللي يبطل جزء واللي يبطل الإجابة القبل، شنو الثمرة العملية فيها؟
نفس الجواب، هو هذا الجواب، هو الجواب. نعم. فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا، فإن الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك لم يجوز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول. ليش؟ لأن خلاص حتى يقبل بعد باطل. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة. فتأمل مسألته. نعم. على الصف الثاني من الشروط. نعم بطلان مطلقا.
الشيخنا فعلى هذا لو أنا مقلد مثلا على كلام الشيخ الأنصاري، فلو كنت أنا مقلد لمرجع يقول بعدم اعتبار الموالاة بنحو معين أو في حدود معينة، والسيد سيف كان في يقول بحدود معينة، ف ربما أصلاً عقد ما يصير بينهم.
فبعد في ضمن الحدود اللي تشوفون بها أكو خلاف، يقع العقد باطل إذا فقدت الموالاة.
وهي العبارة شفنا لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب.
لم يجز من الإجزاء، يعني لم يجز، يعني ما يفيد بعد. أي يعني إذا أنا أردت تنجيز،
نعم،
وأنت جيت أوقعت الإيجاب بمعلق،
معلق، نعم،
بعد أنا ما يفيد، قبلت ولا ما قبلت العقد باطل.
لكن ربما شفنا العبارة ما تفيد اللي تفضلت بيه، لأنه العقد كله يبطل بعد، لازم إيجاب جديد.
خب فشد أبي.
وكأنه يعني أنه يمكن به مجال مثلا يرجع يعيد القبول.
فصار عقد جديد؟
لا القبول شيء، بس القبول. أنه شلون؟ مثلا أنا قلت له مثلا بعتك الشاة بألف، هو قال لي قبلت شراءها إن جاء زيد من الحج. أقول له لا مو أنا مقلد الكذا فما يجوز. فقال لي خلاص يا الله قبلت. على كلامكم
شيخنا
لا لازم ارجع
اوجب مره. لا هو مفترض انه القبول ما ينفع اذا كان الايجاب فاقد الشرط.
اذا الايجاب كان فاقد الشرط
شنو؟ بحيث انه اذا نريد نصححك ونعيد الايجاب.
وبالنسبه اذا كان القبول هو
فاقد الشرط ففي هذا اللي تقولوه بانه يبقى الايجار على ما هو عليه على اعتبار موجود مركوز في نفسه. فنقول هذا اللي سويته مو قبول، يلا عيد سوي لنا قبول متوفر على الشروط. مساله عنوانها في كلمات الفقهاء في احكام المقبوض بالعقد الفاسد. يتعرض المصنف لهذه المساله في المقام كبحث استطرادي بين بحث شرائط العقد وبين بحث شرائط العوضين. أولا، المراد من العقد الفاسد في المقام هو العقد الفاقد لبعض شروط الصيغة. فالعقد إذا فقد شرطا من شرائط الصيغة وحكمنا ببطلانه بمقتضى ما تقدم، فحينئذ المال والعين المقبوضة قبضت بعقد فاسد. وذكر بعض الأعلام أن المراد من الفساد في المقام هو العقد الفاسد لفقد أي شرط، سواء كان من شرائط العقد أم من شرائط العوضين أم من شرائط المتعاقدين. ولعل البعض رجح الأول بقرينة إيقاعه من المصنف بعد إنهاء شرائط العقد. واضح إن شاء الله. ثانيا، محل البحث في المقام في المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان القبض من متفرعات العقد لا مطلق القبض، وإلا قد يقال بأن المقبوض بالعقد الفاسد يمكن تصحيحه بتنزيل القبض منزلة العقد المعاطاة. فحينئذ القبض في المقام لم يكن من متفرعات العقد وإنما فعل مستقل. إلا أن الذي يراد في المقام في كلمات الأعلام والمصنف بالخصوص هو القبض الذي من متفرعات العقد، إنما قبضه باعتبار أن القبض من لوازم العقد الذي أنشأه مع البائع، القبض من المشتري طبعا. صار واضح إن شاء الله هذه النقطة؟ النقطة الثانية بل المراد من القابض في المقام في هذه المسألة، القابض هو المشتري كما يظهر بل صريح بعض كلمات المصنف، مع أن الكلام يجري في كل من قبض البائع وقبض المشتري، كما أن قبض المثمن من المشتري مقبوض بالعقد الفاسد، كذلك قبض الثمن قبض البائع للثمن من المشتري ايضا هو مقبوض بالعقد الفاسد. ولكن لعله لخصوصية ما حصر البحث في قبض المشتري، اما واما واما احتمالات كثيرة لا يهم الدخول فيها.
معنى مطلق العنوان حتى يشمل غير البيع شيخ؟
نعم ممكن بس لا كلام هسه في خصوص البيع الله.
نعم هو مخصص في خصوص البيع لكنه كعنوان شيخنا شامل لغير البيع لأنه القابض القابض أو
نعم العنوان عام لكنه في خضم البحث ظاهر في البيع.
نعم
نعم خب ف شنو قلنا بقطع نظر عن تخريجات بل قد يقال أن المصنف بحث في خصوص قبض المشتري ويتعدى منه إلى قبض البائع مع حفظ بعض الخصوصيات واضح إن شاء الله؟ النقطة إيش صارت؟ يذكر المصنف حكمين للمقبوض بالعقد الفاسد. الأول المقبوض بالعقد الفاسد الحكم الأول عدم تملك المشتري للمثمن والحكم الثاني ضمان المشتري للمثمن والدليل على الحكم الأول هو أن التملك مسبب لا بد له من سبب والسبب حسب الفرض في المقام هو العقد وبما أنه فاسد فلا سبب للتملك فالمشتري لم يتملك المثمن بعدم توفر سبب التملك أو التمليك واضح إن شاء الله؟ النقطة اللاحقة المراد بالضمان تعبنا المراد بالضمان في المقام معنيان يراد كل منهما بنحو منع الخلو الأول معنى الضمان الأول ها سيدنا خو ما راح وقتنا الضمان التنجيزي الضمان المنجز في حق المشتري بمعنى أن المشتري تعلق بذمته دفع مثل أو بدل المثمن تعلق بذمته لزوم دفع مثل أو بدل المثمن وهذا المعنى يأتي إذا تلف المثمن بعد قبضه إذا تلف المثمن بعد قبضه فيكون المشتري مشتغل الذمة بالدفع كما يجب على الدائن في الدين الحال أن يبادر للدفع في أول آنات التمكن هذا المعنى الأول المعنى الثاني الضمان التعليقي بمعنى اشتغال ذمة المشتري بمجموعة أحكام تكليفية كحرمة قبضه ومسه ووجوب حفظه ووجوب المبادرة برده ونحو ذلك. وأما المعنى الأول من الضمان فهو في حالة هذه بالقوة بالنسبة له، يعني إن تلف انتقل المعنى الأول. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يستدل المصنف على النقطة الأخرى التي صارت النقطة اللاحقة السنوب السادسة، يستدل المصنف على الحكم الثاني وهو الضمان بمجموعة أدلة. الأول، الدليل الأول الشهرة الفتوائية، والتي عبر عنها بالمعروفية. الدليل الثاني الإجماع المنقول، الثالث يأتي. قال سيدنا براحتكم، احنا بس هاي العبارة حتى باشر راس مطلب. لو قبض مبتاعه، يعني اشتراه، لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، هذا الحكم الأول، وكان مضمونا عليه، الحكم الثاني. أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد، واضح الحكم الأول لأنه ما عندنا سبب. وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه، تلف المثمن على المشتري، وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، فهو المعروف، دليل الأول. وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحان، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد الشيخ كاشف الغطاء. وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين علمائنا مجرى الغاصب في الضمان، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا، ويدل عليه النبوي المشهور يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.